من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: إن قلت التمانع بين الضدين كالنار على المنار. إلى هنا كنا قد بينا جواب المصنف على محاولة دفع الدور، فبقوله غير سديد أجاب عن محاولة دفع الدور، فأثبت المصنف وجود الدور. ثم أجاب المصنف أيضا بقوله والمنع عن صلوحه لذلك، أجاب عن المحاولة التي قيلت في مقام رفع اليد عن صلاحية التوقف، لأن المصنف لما أجاب عن الدور أجاب عن التفصي، وصل إلى أن الدور أو ملاك الدور يثبت سواء قلنا بالتوقف الفعلي أو التوقف التقديري، يعني سواء قلنا بأن عدم الصلاة يتوقف على وجود الإزالة توقفا فعليا أم توقفا تقديريا، على كلا التقديرين المحذور حاصل. غاية الأمر أن المحذور تارة هو الدور إذا قلنا بالتوقف الفعلي، والمحذور هو توقف الشيء على نفسه إذا قلنا بالتوقف التقديري. بعد ذلك يبين المصنف بقوله إن قلت تعميق لهذه الفكرة، ويثبت عدم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر. فحاصل ما يريد قوله بهذه العبارة أنه نحن إلى هذا المقدار قبلنا وسلمنا بالقضيتين الآتيتين: القضية الأولى أن بين الضدين تمانع، وهذه مسلمة وبديهية، والقضية الثانية أن عدم المانع مما يتوقف عليه وجود الضد، وجود الضد اللي هو كالإزالة لا ريب أنه يتوقف على عدم، يعني لا يوجد توجد الإزالة إلا إذا عدمت الصلاة، لا يوجد السواد إلا إذا عدم البياض، وهذه أيضا قضية بديهية مسلمة لا نقاش فيها. فقد يقال بناء على التسليم بهاتين القضيتين لا بد من التسليم بالنتيجة المترتبة على هاتين القضيتين، وهي أن عدم المانع مقدمة لوجود الضد، يعني عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة. بعبارة أخرى، إذا سلمتم أن عدم الصلاة عدم مانع من الإزالة، وسلمتم أن عدم المانع جزء علة وجود الإزالة، إذن لابد أن تقبلوا أن عدم الصلاة مقدمة للإزالة،
فإن هذه النتيجة هي عبارة عن ضم قضيتين مسلمتين بل بديهيتين، وكأنما صاحب السؤال بين قولت يريد أن يقول أنا لا أفهم كيف يمكن أن نسلم بالقضية الأولى ونسلم بالقضية الثانية وكل من القضيتين نضم إحداهما إلى الأخرى في قياس منطقي بديهي ينتج قضية لا تسلمون بها، إلا أن نقول بأن عدم تسليمكم بالنتيجة شبهة في مقابل بديهة. هذا إن قلت، لاحظ العبارة، إن قلت التمانع بين الضدين كالنار على المنار بل كالشمس في رائعة النهار، يعني هاي المقدمة الأولى وما بها كلام، بين الضدين تمانع، هاي مقدمة أولى، قضية أولى مسلمة. وكذا المقدمة الثانية كون عدم المانع مما يتوقف عليه، مما يتوقف عليه شنو يعني؟ وجود الممنوع، وجود الضد الآخر مما لا يقبل الإنكار، فهذه أيضا قضية ثانية مسلمة لا تقبل الإنكار بديهية. فليس ما ذكر إلا شبهة في مقابل البديهة. ما ذكر وين؟ يعني كأنما يرد على كلام المصنف بأدلته المتقدمة للدليل الوجداني والدليل البرهاني، فما ذكرت من الأدلة لإثبات عدم مقدمية عدم الضد لوجود الضد الآخر لابد أن يكون شبهة في مقابل بديهة، لأن عدم الضد مقدمة للضد لوجود الضد الآخر قضية نتجت من ضم بديهيتين، فلا بد أن تكون النتيجة مسلمة وإلا كانت شبهة في مقابل البديهة. قلت، يجيب المصنف، مع التسليم بالمقدمتين يمكن أن لا نسلم بالنتيجة، وذلك لعدم تكرر الحد الأوسط في المقدمتين، فالحد الأوسط الذي أخذ هو عدم المانع، ولكن عدم المانع يأتي بمعنيين أو يستعمل باستعمالين، الأول بمعنى ما لا يجتمع معه في الوجود، فهو مانع وجودي أو عبر عنه مزاحم في الوجود، وهو بهذا المعنى يكون في نفس رتبة الممنوع، نفس رتبة الممنوع، يعني عدم السواد بالنسبة للبياض في رتبة واحدة، لأن هذا عدم السواد صحيح هو عدم مانع، ولكن عدم مانع بمعنى أن السواد يمنع وجود البياض، فعدم السواد عدم مانع من وجود البياض، وهذا المعنى من عدم المانع هذا مأخوذ في المقدمة الأولى، المقدمة الأولى اللي كانت مضمونها عدم الصلاة، عدم مانع من الإزالة، عدم المانع في المقدمة الأولى اللي هو بشكل عام عدم أحد الضدين بالنسبة للضد الآخر عدم مانعين بمعنى مزاحم في الوجود، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني لعدم المانع هو مانع، هو ما يمنع من تأثير الفاعل والمقتضي في المقتضى، اللي هو مثل عدم الرطوبة، عفوا مثل الرطوبة، الرطوبة تمنع من تأثير النار في الورقة. وهذا عدم المانع بهذا المعنى هو الذي يمثل جزء العلة ويكون متقدم رتبة، والذي يذكر كجزء أخير في العلة التامة بعد انضمام المقتضي والشرط، مقتضي وشرط وعدم مانع. هذا عدم المانع المأخوذ كجزء علة معناه عدم المانع من التأثير، وهذا المعنى مأخوذ في المقدمة الثانية، في المقدمتين أو القضيتين البديهيتين المدعى المذكورين في السؤال أو في الإشكال. وبالتالي حيث كان عدم المانع في المقدمة الأولى بمعنى غير ما هو في المقدمة الثانية، فلا يكون الحد الأوسط قد تكرر. فمجرد كون الشيء عدم مانع لا يستلزم المقدمية والتقدم والعلية، وإنما لابد أن يكون بنفس المعنى. إذا كان عدم المانع بالمعنى الثاني يكون مقدمة وجزء علة، أما إذا كان بالمعنى الأول وهو المانع من الوجود مزاحم في الوجود فلا يكون جزء علة، فلا يترتب أن يكون متقدما، يعني أن يكون مقدم عدم الصلاة لا يكون عدم الصلاة لا يكون مقدمة لوجود الإزالة. لماذا؟ لأن هذا عدم الصلاة ليس بمعنى مانع من التأثير، وإنما عدم الصلاة بمعنى المزاحم في الوجود. ثم يشير المصنف أيضا في ضمن كلامه بالجواب إلى دليل آخر ينضم لما تقدم، نتيجته اتحاد الرتبة بين الضد وبين عدم ضده. احنا تقدم عندنا في كلام المصنف السابق من الدليل الوجداني، أثبت من خلال الدليل الوجداني أثبت المصنف أن عدم الضد مع ضده، يعني عدم السواد مع البياض أو عدم الصلاة مع الإزالة، اتحاد في الرتبة، فلا يكون عدم الضد متقدم، وإنما لا يكون جزء علة لأنه متحد في الرتبة. وهكذا بالنسبة للدليل الثاني اللي هو كان شنو؟ دليل الدور، لزوم الدور. في المقام يضيف ما حاصله الآتي سواء كان يعود لما تقدم أو هو شيء جديد، المهم فيه شيء من البيان الجديد على أقل تقدير، وتوضيح مراد المصنف بالشكل الآتي: مقدمة أولى أن الشيء ونقيضه في مرتبة واحدة، الشيء ونقيضه في مرتبة واحدة، فالإزالة وعدم الإزالة في رتبة واحدة، ماكو بينات تقدم وتأخر، الإنسان ولا إنسان، الكتاب ولا كتاب، دائما الشيء والنقيض في مرتبة واحدة ما بيناتهم تقدم وتأخر. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية: الضدان في مرتبة واحدة، فالإزالة والصلاة في مرتبة واحدة، هذا أيضا مسلمة السواد والبياض، الإزالة والصلاة في مرتبة واحدة. فإذا استبدلنا خطوة المقدمة الثالثة، إذا استبدلنا الإزالة بالصلاة، عدنا في المقدمة الأولى الإزالة وعدم الإزالة في مرتبة واحدة، في المقدمة الثانية الإزالة والصلاة في مرتبة واحدة، في الخطوة الثالثة أو المقدمة الثالثة نستبدل الإزالة بالصلاة، فينتج الصلاة وعدم الإزالة في مرتبة واحدة. مطلب واضح، ما يحتاج أكثر من هذا. قال: قلت التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه. هي مسلم تمانع لي بمعنى أنه مانع من وجوده، مانع من أن يجتمع معه، ولا شبهة تعتريه، مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، إلا أنه لا يقتضي، إلا أن هذا التمانع لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع، يقتضي امتناع الاجتماع فقط، وعدم وجود أحدهما. هذا التمانع لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع، وهي عطف على الاجتماع، يعني إلا امتناع الاجتماع بعد، وامتناع عدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر الذي هو بديل أو بديل وجوده المعاند له. يعني شريد يقول المعنى الأول اللي هو التمانع، اللي هو بالتالي عدم أحدهما لا بد منه لوجود الآخر، هذا غاية ما يترتب عليه أن الضدين لا يجتمعان معا، ويقتضي وجود أحدهما وعدم الآخر. بعد ما يجتمع سوية وينوجد أحدهما مع عدم الآخر، ويجتمع أحدهما مع عدم الآخر. لاحظ، إلا أنه لا يقتضي، إلا أن هذا التمانع لا يقتضي إلا واحد امتناع الاجتماع، بعد ويقتضي امتناع عدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر، امتناع عدم وجود أحدهما، قول عدم الصلاة، إلا مع عدم الآخر، يعني اللي هو الإزالة، الذي هو بديل وجوده المعاند له. مطول العبارة، يعني مجرد تطويل. هاي الذي راح يصير صفة عدم الآخر، هذا عدم الآخر من هو؟ هذا عدم الآخر، عدم الآخر الذي هو بديل، يعني نقيض وجوده، وجود عدم الآخر المعاند له لوجود الآخر، اللي هو مثل قول الصلاة. فبالتالي يقتضي هذا التمانع، يقتضي عدم وجود الصلاة والإزالة، ويقتضي وجود عدم الصلاة والإزالة هيكي، فيكون في مرتبته لا مقدما عليه ولو طبعا، ماكو تقدم وتأخر بيناته. وعدم المانع الذي يكون موقوفا على عدم الوجود هو ما كان ينافي هذا، انتقل من المعنى الآخر. وعدم المانع الذي يكون موقوفا على عدم الوجود هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره، لو يرفع يزاحم أفضل، يمنع من التأثير، لا ما يعاند الشيء ويزاحمه في وجوده. فاللي يريده يصير جزء عله، واللي هو كون يصير مقدمة لوجود وجود المعلول، هو عدم المانع بمعنى المانع من التأثير. خب، ثم قال: نعم العلة التامة. يستدرك المصنف في المقام أشبه بالاستدراك. يقول نعم هناك تمانع بين كل علة لأحد الضدين والضد الآخر. أيضا أكو تمانع بين علة أحد الضدين ووجود الضد الآخر، يعني بين العلة التامة لوجود أحد الضدين مع وجود الضد الآخر. فإذا افترضنا أن المقتضي للضد الآخر موجود، حينئذ علة الضد تكون مانعة عن تحقق الضد الآخر. ففي مثال الإزالة والصلاة نسلم بينهما تنافي في الوجود، بين الإزالة والصلاة تنافي في الوجود، ولا تكون الصلاة بالنسبة للإزالة مانعة عن تأثير مقتضي الصلاة، وإنما لا يمكن أن يجتمعا. سلمنا أنهم ممانعة عن تأثير، ليست مانعة في التأثير، وإنما بمعنى لا يجتمعا في الوجود. ففي المقام نقول العلة التامة للإزالة مانعة عن تأثير مقتضي الصلاة. العلة التامة للإزالة اللي هو إرادة الإزالة، فإرادة الإزالة مانعة عن تأثير مقتضي الصلاة. مقتضي الصلاة اللي هو شنو؟ إرادة الصلاة. فإرادة الإزالة تمنع من تأثير إرادة الصلاة في إيجاد الصلاة. فإذا فرضنا وجود المقتضي للصلاة، فحينئذ هناك تمانع بين كل من علتي الضدين بالقياس إلى الضد الآخر. فحينئذ هكذا يقال عدم كل واحد من علتي الضدين مقدمة لتحقق الضد الآخر. أعيد هذه العبارة، عدم كل علة علة الضدين مقدمة، عدم علة الضد مقدمة لتحقق الضد الآخر. فعدم علة الصلاة تكون عدم مانع بالنسبة للإزالة. طبعا ها، وعدم مانع بمعنى مانع من التأثير، وعدم علة الإزالة تكون عدم مانع بالنسبة إلى الصلاة. وخير مثال لذلك يذكرنا المصنف، إذا كان على وشك الغرق كل من الابن والأخ، لا ريب أن هذا الشخص في قرارة نفسه إرادة لإنقاذ كل من الشخصين، أكو إرادة لإنقاذ الابن وأكو إرادة لإنقاذ الأخ، ولكن إرادة إنقاذ الابن تمنع من تأثير إرادة إنقاذ الأخ في إنقاذ الأخ. بالتالي هذا الشخص راح ينقذ الابن سبب مقتضى شدة المحبة أو الفارق إلى آخره، بالنتيجة راح ينقذ أحدهما. هذا مثال ليس النقاش، أنه لا كما البعض يناقش لا ينقذ أي، أفرض نقذ الأخ أول، نقذ الابن أول، أي هو طبعا الكلامنا أنه لا يتمكن من إنقاذ إلا واحد، مو نقول أنه لا ممكن أن ينقذهم معا أو بنحو التتابع، لا، بإنقاذ الأول يغرق الثاني. فإذا فرضنا أنه أنقذ الابن، هنا شنو المانع من عدم إنقاذ الأخ؟ إرادة أخوه موجودة. نقول هنا المصنف يريد يقول في هذا المثال أن إرادة إنقاذ الابن منعت تأثير إرادة إنقاذ الأخ. إنقاذ الأخ أكو إرادة، هاي الإرادة ليش ما أثرت في الإنقاذ؟ يقول أكو مانع من التأثير، فش راح يصير حينئذ؟ عدم إرادة إنقاذ الإبن منعت من تأثير إرادة إنقاذ الأخ، منعت من شنو؟ من التأثير في إنقاذ الأخ. فصارت لنا نتيجة، حصلنا على هذه النتيجة، أنه عدم الإنقاذ الأخ، عدم إنقاذ الأخ يستند للمانع، والمانع اللي هو شنو؟ إنقاذ الإبن اللي هو لكن من علته. بالتالي هناك تمانع بين الضدين في التحقق والوجود، والتمانع العلي يكون بين كل علة للضدين بالقياس لضد الآخر، وهذا إنما يكون مانع بالفعل بعد تمامية المقتضي لكل من الضدين، كما في المثال المقتضي موجود، الإرادة لإنقاذ الإبن موجودة والإرادة لإنقاذ الأخ موجودة، فبالتالي شنو اللي صار مانع من إنقاذ الإبن الأخ؟ نفس إنقاذ الإبن. فنقدر نقول هنا عدم إنقاذ الإبن مقدمة لإنقاذ الأخ، وحيث لم تتحقق المقدمة، لأنه ما تحققت، لم يتحقق عدم إنقاذ الإبن وإنما تحقق الإنقاذ، فلو لم ينقذ الإبن لأنقذ الأخ، وهو يعني لو لم ينقذ الإبن لتحقق عدم إنقاذ الإبن، وعدم إنقاذ الإبن مقدمة لإنقاذ الأخ. النتيجة عدم الضد وهو عدم إنقاذ الإبن مقدمة لإنقاذ الأخ. قال نعم، العلة التامة لأحد الضدين ربما يكون مانعا عن الآخر ومزاحما لمقتضيه، لمقتضي الآخر في تأثيره. مثلا تكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة له تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريق من المحبة والشفقة لإرادة إنقاذه مع المزاحمة. فبالتالي أكو محبة وشفقة من الطرف للطرفين، للإبن وللأخ، فإذا توفرت كل منهما شنو اللي صار مانع من عدم إنقاذ الأخ؟ نفس إنقاذ الإبن. قال فينقذ به الولد دونه، فينقذ بالمحبة والشفقة الولد دون الأخ. فتأمل جيدا. خب بس هذا بعد وقت ما عدنا بي. قال ومما ذكرنا ظهر. يقول المصنف مما تقدم اتضح بطلان ما أفاده المحقق الخوانساري، التفصيل الذي تقدم من الخوانساري حيث نسب، هذا ما عفوا ما تقدم، لكن ما تقدم عفوا، هناك تفصيل ذكره الخوانساري يتصدى المصنف لبيان بطلانه في المقام. ما هو هذا التفصيل؟ فصل الخوانساري بين الأضداد فقال كل ضد من الأضداد على نحوين، تارة موجود واشتغل المحل به، وأخرى غير موجود. فكالجدار مثلا تارة مصبوغ بالسواد، فنقول عدم البياض بسبب وجود السواد، وأخرى لا يوجد لا بياض ولا سواد، ولكن نقول لا يوجد البياض إلا إذا عدم السواد. يعني بالتالي السواد والبياض من الضدين، فليس مطلق عدم السواد مقدمة، هكذا يفصل، ليس مطلق عدم السواد مقدمة للبياض، بل إذا كان المحل مشغولا بالسواد بأن كان الجدار مصبوغا بالسواد، فهنا نقول عدم السواد مقدمة للبياض. وأما إذا لم يشتغل المحل بالسواد، كأن لا يكون الجدار مصبوغا بالسواد طبعا ولا بالبياض، ففي المقام يقال بأن عدم السواد ليس مقدمة للبياض. طبعا هذا البحث ذكرت له عدة أدلة، مصنف لم يتعرض لها وجزاه الله خيرا، فقط نشير من باب التوضيح من الأدلة التي ذكرت. قال الإخوان ساري: أن نجزم ونقطع في صورة اشتغال المحل بالسواد، يعني اشتغال المحل بأحد الضدين، نقطع بأن عدم السواد مقدمة لوجود البياض، وإلا لو كان السواد موجودا وأردنا إيجاد البياض لازم اجتماع الضدين، فلكي لا يلزم اجتماع الضدين نقول لابد من ارتفاع السواد مقدمة لحلول البياض ولوجود البياض. يعني هذا اعتبره من ضمن الأدلة. المصنف لا يقبل بهذا الكلام ويقول تقدم من الأدلة التي سقناها أن عدم أحد الضدين لا يصلح أن يكون مقدمة لوجود الضد الآخر مطلقا. الأدلة المتقدمة كانت تثبت عدم ذلك مطلقا، سواء كان الضد موجودا أم معدوما، فسواء كان المحل اشتغل بالضد أم لم يشتغل بالضد، على كل تقدير لا يصلح عدم الضد مقدمة للضد الآخر لوجود الضد الآخر. ما بيشي المطلب. قال: ومما ذكرنا، يعني من الأدلة المتقدمة من الوجدان والبرهان، ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم، يعني والضد المعدوم، في أن عدمه الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذلك لابد أن يجامع، يعني يجتمع معه من غير مقتض لسبقه، بل قد عرفت ما يقتضي عدم سبقه. أصلاً مو فقط الأدلة أوصلتنا إلى أنه لا يكون مقدمة، بل أوصلتنا إلى أنه لا يقتضي عدم السبق وإنما يقتضي الملائمة. لاحظ. ومما ذكرنا ظهر، يعني ومن الأدلة البرهانية والوجدانية، ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم، يعني سواء كان السواد، يعني عدم السواد الموجود في الجدار أو عدم السواد الما موجود في الجدار، في أن عدمه الملائم للشيء، يعني مثلا عدم الصلاة الملائم للإزالة المناقض اللي هو، يعني هذا اللي هو عدم الصلاة المناقض لوجوده المعاند، يناقض الصلاة اللي هي الصلاة تعاند الإزالة، المعاند لذلك للإزالة لابد أن يجتمع معه النقيض، يجتمع مع الشيء يعني عدم الصلاة يجتمع مع الإزالة من غير مقتضى لسرقه، ماكو وجه لأن يتقدم عدم الصلاة على الإزالة. الأدلة السابقة أثبتت أن عدم الضد لا يتقدم على الضد، فإذا لا يتقدم بعد ما يصير مقدمة إليه، بل قد عرفت ما يقتضي عدم سبقه، مو أنه لا يتقدم، عرفت الأدلة على كونه في نفس مرتبته، فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام اللي هو الإخوان ساري، حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم، فتأمل في أطراف ما ذكرناه فإنه دقيق وبذلك حقيق، فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية. يعني أنه عدنا وين احنا أصل مسألتنا، هذا دخل المكلف للمسجد وجد نجاسة اشتغل بالصلاة، صلاة باطلة أو غير باطلة من جهة المقدمية. كان البعض يقول بما أن عدم الصلاة مقدمة للإزالة، الإزالة مأمور بها، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فيقتضي النهي عن شنو؟ عن الصلاة. بأي بيان؟ أن الإزالة واجبة، مقدمتها ترك الصلاة، ومقدمة الواجب واجب، فترك الصلاة واجب. الأمر بالصلاة، عفوا، الأمر بترك الصلاة يقتضي النهي عن الصلاة، فإذا كانت الصلاة منهي عنها تقع باطلة. هذا كله تبين غير تام. لماذا؟ لأن ترك الصلاة ليس مقدمة للإزالة، عدم الصلاة ليس مقدمة للإزالة، فإذا لم يكن مقدمة للإزالة لا تكون الصلاة محرمة، فلا تقع باطلة اعتمادا على مسلك المقدمية. فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية. وأما من جهة الملازمة، هذا الكلام المتقدم كله كان بلحاظي، ما بيشي المطلب احنا سابقا مبينيه، فبدقائق بسيطة ان شاء الله مما تقدم اتضح انه اتصاف احد الضدين بالحرمة اعتمادا على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، اما للمقدمية واما للتلازم. خب، بلحاظ المقدمية تم الكلام قبل قليل، وأما بلحاظ التلازم فأشرنا سابقا أن التلازم إما بمعنى اللازم البين بالمعنى الأخص ولم يدعه أحد، لأنه هذا راح يصير دلالة لفظية يعني ظهور ولم يقل به أحد، فيدور الأمر بين اللزوم البين بالمعنى الأعم واللزوم غير البين. أما بالمعنى الأعام فباعتبار أن المتلازمين في الوجود لابد أن يشتركا في الحكم، هكذا قيل مبنى مسلك التلازم، يعني أن الإزالة وعدم الصلاة بينهما تلازم، فإذا كانت الإزالة واجبة فعدم الصلاة واجب. ونكمل الدليل، إذا كان عدم الصلاة واجب الأمر بالشيء يعني وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضد عن نقيضه، فالصلاة يكون منهي عنه. فإذا يقع كلامنا الآن، هل هناك تلازم؟ هل عدم الصلاة واجب لوجوب الإزالة أو لا؟ المصنف يقول في مقام المناقشة أن التلازم في الوجود لا يعني الاشتراك في الأحكام، اعتمادا على مبنى العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، فإن المتعلق للأوامر والنواهي لابد أن يكون واجدا للملاك مصلحة ومفسدة. فإذا كان فعلا ما واجبان فهذا يعني أن فيه مصلحة، ولكن في أحد المتلازمين مصلحة لا يستلزم أن يكون في لازمه مصلحة. هذا نقطة مهمة كن نلتفت إليها. إذا كان مثلا الإزالة أو المثال المشهور اللي هو استقبال القبلة حال التخلي، استقبال القبلة فيه مفسدة، نفس الاستقبال إذا كان فيه مفسدة ويقتضي التحريم أو يقتضي النهي، هذا لا يعني أن كون مثلا المغرب على اليمين فيه مفسدة أيضا. هذا إن شاء الله واضح. لا يعني أن الملازم لما فيه مفسدة أيضا فيه مفسدة، واللازم لما فيه مصلحة أيضا فيه مصلحة. فبالتالي نقول لا يجب اشتراك المتلازمين في الأحكام. نعم، بالعقل، العقل حاكم أنه يجب أن لا يكون اللازم محكوما بحكم يخالف حكم اللازم الأول. فلا يمكن أن نقول مثلا تجب الإزالة ويحرم ترك الصلاة، ما ممكن هذا، لأنه راح يلزم التكليف بغير المقدور. وهكذا لا يمكن أن نقول بأنه مباح، إذا كانت الإزالة واجبة فلا يمكن أن نقول بأن ترك الصلاة مباح، لأنه هذا راح يصير يعني بالتالي حكم الإباحة حكم شرعي مجعول وهو عبثي، يعني تشريع عبثي له، ما ممكن المكلف أن يمتثله لأنه راح يكون غير مقدور بالنسبة إليه، يعني لم يكن يأتي بهذا بترك الصلاة. إذا اشتغل بالإزالة لم يكن ترك الصلاة مقدورا له، وإنما لازم لاشتغاله بالإزالة. فالمكلف على جميع التقادير لابد أن يترك الصلاة إذا اشتغل بالإزالة، فلا معنى لقول الشارع أبحت لك ترك الصلاة، هذا يكون حينئذ تشريع عبثي. خب، إن قلت إذا كان اللازم لا محكوم بنفس حكم اللازم ولا بحكم آخر، هذا ينافي ما ثبت في محله من أن لكل واقعة حكم ولا تخلو واقعة من حكم. قلت هذا خلط بين الحكم الواقعي الإنشائي وبين الحكم الفعلي، فما يقال من أن الواقعة لا تخلو من الحكم يقصد به الحكم الواقعي، كل واقعة كل حادثة لا بد أن يكون لها حكم واقعي إنشائي، أما حكم فعلي لا، قد تخلو بعض الوقائع من الأحكام. ففي المقام مثلا ترك الصلاة الحكم الواقعي هو الحرمة، ولكن هذه الحرمة لم تصل إلى مرتبة الفعلية، يعني لا يكون الحكم الواقعي بحرمة ترك الصلاة في صورة الاشتغال بالإزالة واصلا ذلك الحكم إلى المكلف واشتغلت ذمته بحرمة ترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة كحكم واقعي موجود وهو حرمة، كحكم فعلي لا، ما موجود. فإذا لا مشكلة في أن يخلو حكم واقع معينة تخلو من الحكم الفعلي. قال وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود. هاي في الوجود جار ومجرور متعلق بالمتلازمين، المتلازمين في الوجود. في الحكم هذا متعلق بمن؟ باختلاف. عدم اختلاف في الحكم من ما مختلفين؟ المتلازمين في الوجود. فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر. المهم أن لا يكون اللازم محكوما بحكم مخالف لحكم اللازم، وأنه واحد حرمة واحد وجوب ما يصير ولا كراهة، لا أن يكون محكوما بحكمه. خب إن قلت قلت وعدم خلو الواقعة عن الحكم هو إنما يكون بحسب الحكم الواقع إلى الفعل، فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا، بل على يعني من جهة الحكم الفعلي، فلا حرمة للضد من هذه الجهة. كملنا إذا إلى هذه المقام، وعدم خلو الواقعة عن الحكم هو إنما يكون بحسب الحكم الواقع إلى الفعلي، نقطة انتهى مطلبنا. إذن من جهة التلازم لا يكون الضد محكوما بالحرمة، فلا حرمة للضد يعني لعدم الصلاة أو للصلاة عفوا، فلا حرمة للضد يعني للصلاة من هذه الجهة يعني من جهة التلازم أيضا كما أنه من جهة المقدمية ما كان أكو حرمة للضد. فإذا الضد وهو الصلاة اللي هو ضد الإزالة بعد الأمر بالإزالة، لا يكون الضد وهو الصلاة محكوما بالحرمة، بل على ما هو عليه لولا الابتلاء بالمضادة، يعني يبقى على حكمه الواقعي لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي من الحكم الواقعي. يعني خلنا نعبر هاي بين شارحتين. فلا حرمة للصلاة من هذه الجهة يعني من جهة التلازم، بل الصلاة على ما هو عليه من الحكم الواقعي اللي هي الصلاة واجبة، لكن شنو اللي خلى الوجوب الآن مو فعلي ويقف؟ لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي، يعني وجوب الصلاة الإزالة، وجوب الإزالة الفعلي أوقف وجوب الصلاة الفعلي، فماك وجوب فعلي للصلاة، ما لا أن الصلاة محكومة بالحرمة. إلى هنا تم الكلام في الأمر الثاني، ووصلنا إلى هذه النتيجة أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا، تبين شنو؟ لا، هيك تكون النتيجة، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، والأمر ما أدري بالحاج لا يقتضي النهي عن زيارة عرفة كربلاء، الأمر بدفع الخمس لا يستلزم النهي عن شراء مثلا ما فد شيء معين بهذه الأموال. الأمر الثالث اللي هو في الضد العام يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.